بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحاضرستان يا محاضرات كان إنيسو كتبين أيه وأكلا صوتان قل هذا عودة www.qardawi.com.
أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أخرج الإمام الطبراني بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقد أخرج الحديث الإمام أبو داود الطيالسي والحاكم والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث صحيح بمجموع طرقه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، الموالاة في الله، والمعاداة في الله. يعني من أهم خصال الإيمان، من أهم خصال الإيمان أن يوالي العبد لأجل الله ويعادي من أجل الله، ويحب من يحب لأجل الله، ويبغض من يبغض لأجل الله. كل شيء لله تبارك وتعالى ولأجله. إذن موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والإلحاد من أهم خصال وقضايا الإيمان، وليست قضية فرعية، ليست القضية بقضية فرعية أو من المسائل البسيطة، بل هي من صلب قضايا الإيمان. من لم يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفر والإلحاد فعليه أن يراجع إيمانه. وقد تظاهرت آيات القرآن الكريم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. فالقرآن يرشد أهل الإيمان إلى موالاة إخوانهم من أهل الإيمان ويجنبهم وينهاهم كل النهي ينهاهم عن موالاة أعداء الله تبارك وتعالى من أهل الكفر والإلحاد. والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها الأحبة في الله، بل في القرآن الكريم بيان وتوضيح إلى أن ذلك قد يؤدي بصاحبه، أي موالاة أعداء الله تبارك وتعالى ومناصرتهم، قد يؤدي بصاحبه إلى الردة والخروج من الدين بالكلية. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخرج الإمام أبو حاتم في تفسيره بسنده إلى الرياض قال: أمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا موسى الأشعري، وكان واليه، كان والي عمر، أمر عمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أعطى، ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، يعني أديم بمثابة الصحيفة اليوم. أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك. فعجب عمر، عجب من صنيع أبي موسى، وقال: هل أنت، يعني يخاطب النصراني الكاتب النصراني الذي كان يكتب لأبي موسى، قال: هل أنت تستطيع؟ وقال قبل ذلك لأبي موسى، قال له: أهذا حفيظ؟ أهذا حفيظ يعني كاتب يحفظ أسرار وقضايا الوالي، هذا حفيظ؟ قال: هل أنت تستطيع أن تقرأ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ قال: لا. قال: أجنب هو، أجنب هو، لماذا لا يستطيع يدخل المسجد يقرأ الكتاب؟ أجنب هو. قال: لا، بل هو نصراني. قال: فانتهرني عمر وضرب فخذي وقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كاتب، مجرد كاتب يكتب ويعد التقارير ويرفع إلى الخليفة، مجرد هذا العمل يعد من الموالاة. ولهذا استدل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه هذه الآية على إبطال صنيع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا. وأخرج أيضا بسنده عن محمد بن سيرين رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد بن سيرين: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر بموالاته. ولهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية ذكر أن موالاة أعداء الله من الكفار والملحدين يؤدي بصاحبه إلى الردة والخروج عن الملة في تفسير هذه الآية، وهو الظاهر الذي دلت عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم غير هذه الآية. فواصل تبارك وتعالى وقال فترى الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في موالاة أعداء الله في موالاة اليهود والنصارى ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يخشون أن يغلب الكفار المسلمين ويغفروا بالمسلمين وتكون الدائرة لهم على المسلمين فيخافون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى بلادهم نخشى أن تصيبنا دائرة. الله تبارك وتعالى لم يعذرهم ولم يعتبر ذلك عذرا مقبولا. نعم، خوف، تخاف على نفسك وتخاف على البلد وتخاف 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 وتخشى، لم يعتبر ذلك عذرا مقبولا عند الله تبارك وتعالى، نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لم يكتفي إلى هنا بل واصل تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا جهد إيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء الذين يساندون الكفار ويتعاونون معهم ويناصرونهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، حبوط العمل سببه الكفر والردة. نعم، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أن يبطل عمل العامل بعد أن انعقد هذا العمل هو الكفر والخروج عن الإسلام والردة، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نص صريح في سياق آيات الموالاة والمعاداة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه. الله تبارك وتعالى يستبدل هؤلاء الذين يحبهم بهؤلاء الذين يبغضهم الذين يوالون أعداء الله تبارك وتعالى. وهذه صفاتهم، صفات القوم الذين يحبهم الله ويحبون أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، أبدا لا تجدهم يوالون أعداء الله تبارك وتعالى. لم يقتصر إلى هنا بل قال تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الغلبة على الأعداء لا تكون بالاستعانة بهم ولا تأتي بالمناصرة بهم، وإنما تأتي بسبب موالاة أهل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن أول بها الذين اتصفوا بهذه الصفات. آيات صريحة ونصوص واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تبارك وتعالى في سياق الحديث عن أهل الكتاب، قال تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. مولاة أعداء الله توجب سخط الله وتوجب الخلود في النار. نعم، ترى كثيرا منهم أي من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كان إيمانهم بالله وبرسوله وبآياته، لو كان هذا الإيمان صحيحا لما اجتمع هذا الإيمان مع موالاة أعداء الله. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه إيمانا صحيحا ما اتخذوهم أولياء. إذا لا يجتمع في قلب عبد موالاة هؤلاء، محبتهم مناصرتهم مع إيش؟ مع الإيمان الصحيح بالله وبرسوله وبكتابه وبما أنزل على رسوله. نصل أيضا في غاية الصراحة وفي غاية الوضوح، فعلى المؤمن الذي يرجو الله تبارك وتعالى والدار الآخرة أن يبتعد كل الابتعاد عن موالاة أعداء الله تبارك وتعالى، لا يقترب منهم، لا يحسن الظن فيهم، بل الأصل فيهم سوء الظن، ولا يريدون بأهل الإيمان خيرا. ومن ظن بأن جماعات الكفار ودولهم ومنظماتهم الدولية يريدون لأهل الإسلام ولبلادهم خيرا فإما جاهل وإما متجاهل وإما معاند. الله تبارك وتعالى قطع هذه الأمور بحيث لا يحتمل احتمالا في نصوص القوافع، أحاديث متواترة، آيات في غاية الوضوح لا تحتمل، لا تحتمل أيها الأحبة في الله. ولذلك أبان الله تبارك وتعالى سبيل المجرمين كل البيان بعد ذلك ليحيى من حي عن بينة وليمت من شاء أن يموت على الكفر والإلحاد وموالاة أعداء الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وعد أو أوعد حتى بالميل اليسير للظلمة لأعداء الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز لمؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر أن يميل إليهم ولو يسيرا، بل عليه أن يلزم ويلازم ويداوم على طريق الاستقامة ويوالي أهل الدين والإيمان على حسب إيمانهم وعلى حسب طاعتهم. فإن الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره، إن الناس في باب الموالاة والمعاداة ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الصنف الذي يجب معاداته والتبرؤ منه بالكلية ومن غير استثناء، وهم الكفار والمنافقون الذين أظهروا النفاق. الصنف الثاني
هم أهل الطاعة، أهل الإيمان والطاعة والاستقامة وتقوى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء تجب موالاتهم موالاة مطلقة من غير استثناء. الصنف الآخر والثالث هم المؤمنون الذين صح لهم أصل الإيمان ومع ذلك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اقترفوا من الذنوب والجرائم ما لم يؤدي إلى الخروج إلى خروجهم من الدين، لازالوا في دائرة الإسلام لكنهم خلطوا أعمالا صالحة وأعمالا سيئة، ارتكبوا المنكرات، أتوا من الفرائض، فعلوا الفحاشة. فهؤلاء تجب موالاتهم من جانب ومعاداتهم من جانب. موالاتهم من جانب الإيمان والطاعة والخير وما هم فيه من الصالحات يجب موالاتهم من هذه الحيثية، ومعاداتهم من حيثية المعاصي، الذنوب، الجرائم، المخالفات، الكبائر، من هذه الحيثية نضطرهم، فيجتمع فيهم الحب والبغض، الحب من جانب والبغض من جانب، ولا يجوز بغضهم بالكلية وبالإطلاق لأن ذلك لأهل الكفر والإلحاد وليس لأهل الإيمان. مهما بلغ انحرافهم فإن لهم من الموالاة الشيء بقدر إيمانهم وبقدر طاعتهم. فالناس على هذه الأصناف الثلاثة في باب الموالاة والمعاداة: أهل الإيمان الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى واتقوا الله نواليهم مطلقا ولا نعاديهم ولا نستثني في موالاتهم أبدا، أما من جمع بين المعاصي والطاعات فنواليه ونعاديه بحسب ما عنده من الطاعات والمعاصي. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، ولولا أن ثبتناك، فضل من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، أي تميل إليهم، إلى الكفار وإلى أعداء الدين، تميل إليهم شيئا قليلا. نعم، لاحظ هذا، تمعن، لاحظ هذا. نعم، شيئا قليلا، ميل يسير. ولو حصل منك ذلك، لو حصل منك ذلك الميل اليسير لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في تفسير هذه الكلمة، يقول: ضعف الحياة أي عذاب الحياة، وضعف الممات أي عذاب الممات، فيجتمع فيك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ونقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذه الكلمة أيضا عن أبي عبيدة معمر المثنى إمام اللغة والتفسير، نقل عنه أنه قال: ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة، وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات، فيضاعف من مال ميلا يسيرا إلى أعداء الله تبارك وتعالى شيئا قليلا. الله تبارك وتعالى يضاعف له العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فيلقى في الدنيا عذابا مضاعفا ويلقى في الآخرة عذابا مضاعفا، فيخسر في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان هذا شأن الميل اليسير، فكيف يكون الحال بالميل الكبير؟ فكيف يكون الحال بالمناصرة معهم، بمظاهرتهم، باستقبالهم، بالفرح على ما يقومون به من إبادة المسلمين، من سفك دماء المسلمين، من تهجير المسلمين، من إهلاك الحرث والنسل، من تدمير البنية التحتية لبلاد المسلمين؟ كيف تفرح بهذا وتغالي وتكون معهم في ذلك ثم تقول بعد ذلك أنا مؤمن، وتحاول بعد ذلك أن تجد معاذير ومخارج باطلة؟ لا ينبغي لمؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، لا يجوز له إلا أن يعادي أعداء الله أينما كانوا، وخاصة الذين غزوا على بلاد المسلمين، الذين اعتدوا على بلاد المسلمين، الذين يقاتلون المسلمين في شتى بقاع الأرض لمصالح، لإقامة مصالحهم لا لإقامة مصالح المسلمين. فإنهم لو كانوا يريدون أن يقيموا مصالح المسلمين لما قاموا بتدميرهم، ولما قاموا بتدمير بلادهم، ولما قاموا بتلك الفواحش التي تشمئز منه القلوب الإنسانية بمرأة ومطمع من العالم، ينتهكون هذه الانتهاكات الفاحشة. ثم يقوم رجل يدعي الإسلام ليدافع عنهم وليدافع عن أفاعيلهم هذه، ثم يدخل المسجد ليصلي، ثم يكون في جماعة المسلمين. أمر في غاية الغرابة أيها الأحبة بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم أيها الأحبة بالله، قواطع شرعية لا يجوز لمسلم إلا أن يستسلم لها ويذعن لها ويبتلعها، أما أن يبحث عن المخارج ويبحث عن قيل وقال ويبحث عن سبل معوجة، إن هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أحبتي في الله، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أبدا لن تنصر. ومن كان يظن بأن الكفار وأعداء المسلمين يأتون إلى بلاد الإسلام لينصروا قبيلة على قبيلة وليغلبوا طائفة على طائفة، فإن هذا واهم، إن هذا واهم، إن هذا جاهل، إن هذا سفيه. الكفار لا يأتون لينصروا مسلما على مسلم، وإنما يأتون ليقيموا مصالحهم وليستخدموا بعض الأشخاص وبعض القبائل وبعض الطوائف لوقت محدد، يتوصلون بهم إلى مقاصدهم، يتوصلون بهم لتحقيق مرامهم، أما أن ينصروا مسلما ويقيموا مصالحا لا. من كان يظن بأنهم ينصرون فئة على فئة، قبيلة على قبيلة، يقيمون الدولة، هذا واهم وليس عنده حقائق، فإما مخادع وإما جاهل وإما مكابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.